الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حديث عائشة الذي مر معنا في الدرس الماضي، قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وقلنا لعل المراد هو الإقعاء المنهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء القرد، في رواية كإقعاء الكلب، وهو كذلك كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن المراد بعقبة الشيطان الإقعاء المنهي عنه. نعم. وبالنسبة للتسليم، ذكرنا بالأمس أن التسليم ركن من أركان الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، الشافعي وأحمد ومالك، وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب، عند التسليم ما يجب، بل لو خرج يعني من الصلاة بغير تسليم أو أحدث في آخر الصلاة فصلاته صحيحة، والجمهور على أن التسليم تسليمتان، وذهب الإمام مالك إلى أنه تسليمة واحدة، فقط. لكن كما أشرنا في الدرس الماضي أن الواجب هي التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فمستحبة، هكذا حتى بقول الجمهور الذين يقولون بالتسليمتين، فعندهم التسليمة الثانية مستحبة وليست بواجبة. طيب، قال المصنف رحمه الله الحديث 48 بعد 300، قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وزاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. حديث أنس فيه أن السنة في قراءة الفاتحة ألا يجهر بالبسملة، وأن يجهر بالفاتحة مباشرة إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية، فإنه يجهر بالحمد لله رب العالمين ولا يذكر أو لا يجهر بالبسملة. قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يحتمل أنه أراد افتتاح الصلاة بقراءة الفاتحة، أو أنه أراد كذلك أنهم لا يذكرون البسملة وإنما يجهرون بالفاتحة مباشرة. وفي رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه صريحة في عدم الجهر بالبسملة، يعني لا يجهرون بها في أول القراءة ولا في آخرها. وفي رواية ابن خزيمة كانوا يسرون، يعني يسرون بالبسملة ما يجهرون بها، معنى هذا أنهم ربما قرأوها لكن سرا، لا يجهرون بها. هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فدل هذا الحديث على أن السنة هو الإصرار بالبسملة والجهر بالحمد لله رب العالمين. وما ورد خلاف ذلك مما فيه التصريح بالجهر بالبسملة فهو ضعيف لا يصح، مما هو صريح بالجهر بالبسملة فهو ضعيف، كما سيأتي التنبيه على بعض هذه الروايات. قال الحديث 49 بعد 300، قال عن نعيم المجمر رحمه الله قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة أن أبا هريرة صلى بهم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة ثم قال بعد ذلك بعد انتهى من الصلاة إني لأشبهكم صلاة برسول الله. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن ذكر البسملة في هذا الحديث شاذ فجميع الثقات الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكروا البسملة، وتفرد نعيم المجمر بذكرها فشذ بذلك. وأصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر البسملة قال الحديث 350 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. إذن هذا الحديث موقوف، أي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، والموقوف من قسم الضعيف. تأتي مسألة هنا وهي هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها آية، إلى أنها آية من الفاتحة، ولا بد من قراءتها، فتخفى إن أخفيت الفاتحة للصلاة السرية ويجهر بها إن جهر بالفاتحة. وذهب الإمام مالك إلى أنها ليست بآية من الفاتحة، وهذا القول هو الأظهر. واستدل من قال بذلك بحديث أبي هريرة في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث لم يذكر البسملة، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لابتدأ بذكر البسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنها ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي يؤتى بها لاستفتاح السور، يؤتى بالبسملة للفصل بين السور والاستفتاح بها، وهي آية باتفاق في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باتفاق أنها آية. وأما في غيرها فوقع فيها الخلاف كما سمعتم، والأظهر أنها ليست بآية من الفاتحة. وأما حيث أم سلمة لما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يفصل بين الآيات، فذكرت قراءته، فهذا ليس بصريح أن البسملة آية من الفاتحة، وإنما يعني ذكرت البسملة لكونها يؤتى بها في أول السور، وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحيان ليبين أنه لا بأس بقراءتها قبل السورة، لكن الحديث ليس بصريح على أنها آية من الفاتحة. فالخلاصة أن السنة في قراءة الفاتحة أن يجهر بالفاتحة ولا يجهر بالبسملة، وما ورد خلاف ذلك، إما أن يكون صريح ليس بصحيح كحديث أبي هريرة الذي عندنا هنا، وإما أن يكون صحيح ليس بصريح كحديث أم سلمة في ذكرها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للبسملة فكما سمعنا الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة، لكن من يقول بأنها آية فلا بد أن يقرأها إذا قرأ الفاتحة، وإذا لم يقرأها بطلت صلاته، لأنه حينئذ لا يكون قد قرأ الفاتحة كاملة على القول بأنها آية من الفاتحة. قال: الحديث 51 بعد 300. قال: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. رواه أبو داود. قال: الحديث 52 بعد 300. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ الفاتحة فقال ولا الضالين قال آمين، أمن عليه الصلاة والسلام بعد قراءته للفاتحة، ففيه استحباب التأمين، وهو قول القارئ للفاتحة في آخرها بعد قوله ولا الضالين أن يقول آمين. قال: ورفع بها صوته، يعني في الصلاة الجهرية يستحب رفع الصوت بالتأمين، يستحب رفع الصوت بالتأمين. والتأمين بالنسبة للإمام مستحب، في حديث أبي هريرة قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. وأما بالنسبة للمأموم فأكثر أهل العلم على أنه مستحب كذلك، على أن التأمين مستحب للمأموم، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله فأمنوا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا يتأكد على المأموم أن يؤمن. وقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني هل يؤمن الإمام بعد تأمين المأموم، يؤمن بعد تأمين الإمام، أو يؤمن بعد تأمين بعد أن يؤمن مباشرة؟ جاء في بعض الروايات الأخرى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهنا قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فقال أهل العلم المراد بقوله هنا إذا أمن أي أراد أن يؤمن، يعني إذا فرغ من قوله ولا الضالين وأراد أن يؤمن فنؤمن معه، لأنه قال في حيث الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي مباشرة، فحينئذ يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام. ففي هذا الحديث بيان أن تأمين الإمام يكون بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة كلها عند قوله ولا الضالين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة في التأمين في قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من وافق تأمينه في ذلك الوقت تأمين الملائكة، يعني أن هذا أن الملائكة تؤمن إذا أمن الإمام وإذا فرغ من قراءة الفاتحة، فإذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب، وهذه فضيلة عظيمة من فضائل التأمين. وبالنسبة للمأموم أو المنفرد إذا صلى فكذلك يستحب له التأمين، إذا قرأ الفاتحة فلا بأس أن يؤمن ويتأكد التأمين في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية إذا أمن الإمام فيؤمن المأموم ويرفع بها صوته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية. فإذا علمنا أن التأمين مشروع بل مستحب في قول جمهور أهل العلم خلافا للشيعة، فالشيعة عندهم التأمين بدعة، عندهم التأمين لا يشرع بل من البدع، قولهم باطل. وآمين يعني هذا اللفظ يقال إما بمد الهمزة والميم آمين، أو بمد الهمزة وتخفيف الميم آمين. نعم، ويحذر من تشديد الميم، يحذر من تشديد الميم، هذا من التصحيف أو أن تقول أو تحريف الكلمة أن تقول آمين. آمين بمعنى قاصدين، هنا يختلف المعنى. أنت لما تقول آمين بمعنى الحمد لله يديكم الله سبحانه، بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، لكن آمين بمعنى قاصدين، وليس هذا المعنى هو المراد. إذن ينتبه عند التأمين ألا يشدد الميم. قال الحديث 53 بعد 300 وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه إبراهيم السكسكي وهو ضعيف عند لسوء حفظه، لكن حسنه بعض أهل العلم بشواهده. وهو من رجال البخاري إلا أنه فيه ضعف، فيه ضعف في حفظه. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، يعني أن أحفظ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه، يعني ما يجزئني في الصلاة أن أقرأه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه هذا الذكر وهذه الكلمات العظيمة أن يقولها بدلا من قراءة القرآن. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من لم يستطع أن يحفظ شيئا من القرآن لكونه مثلا أسلم وهو كبير في السن يشق عليه الحفظ أو لأي سبب من الأسباب، مع يعني بذل الوسع والجهد في حفظ ما يتيسر من القرآن، أن هذا واجب أن يحفظ ما تصح به الصلاة، لكن لو لم يستطع، إذا كان لا يحفظ الفاتحة ويحفظ شيء من السور الأخرى يقرأ شيء من السور الأخرى ولو 7 آيات كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، لأنه قال هنا لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني أي شيء من القرآن، يعني لو كان يحفظ شيء من القرآن يقرأه إذا كان لا يحفظ الفاتحة، فيقرأ ما يتيسر من القرآن. فيقرأ. فإذا كان لا يحفظ شيء بالكلية فإنه يأتي بهذا الدعاء، يأتي بهذا الذكر ويجزئه ذلك عن قراءة الفاتحة والقرآن، فيسبح ويحمد الله ويهلل ويكبر ويحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكفيه ذلك. وتتمت هذا الحديث أنه قال هذا الرجل: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني واهدني وارزقني وعافني واهدني، قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أما هذا فقد ملأ يده من الخير. قال الحديث 54 بعد 300، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. نعم، في هذا الحديث يخبر أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر، يعني من صلاتي العشي، في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بعدها سورة، ثم في الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب ثم بسورة. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، يعني قد يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وتعرفون بذلك الزمن ما في مكبرات صوت، معنى هذا أنه يرفع صوته أي يجهر بشيء من القراءة حتى يسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، أن يعلموا ما الذي يقرأ في مثل هذه الصلاة، فيجوز مثل هذا أحيانا. قال: ويطول الركعة الأولى، يعني تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، تكون الثانية أقصر من الأولى. قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر على الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، فتكون يعني أخف من الركعتين الأوليين. نعم، وقد جاء في سور أخرى، يعني في أحاديث أخرى أقصد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بأوساط المفصل كالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، وربما أطال في صلاة الظهر وقرأ بنحو سورة السجدة، على سيأتي بعض الأحاديث في ذلك. قال الحديث 55 بعد 300، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نحزر قيام رسول الله، يعني نراقب قيام النبي صلى الله عليه وسلم ونقدره بقدر ماذا يقرأ في الظهر والعصر، فيقول: حزرنا قيامه، يعني قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني قدر 30 آية من الآيات المتوسطة التي ليست بالقصيرة ولا بالطويلة، فسورة السجدة عبارة عن 30 آية، فكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر سورة السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني قدر 15 آية في ركعتين أخرين، يعني في كل ركعة نحو 7 آيات 8 آيات. نعم. وفي العصر قال في الأوليين يعني من صلاة العصر على قدر الأخريين من الظهر، يعني قدر 15 آية في الركعتين الأوليين من العصر، والأخريين على النصف من ذلك، يعني قدر 7 آيات تقريبا. فصلاة العصر تكون أخف من صلاة الظهر، وكان الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأوساط المفصل نحو الشمس وضحاها ونحوها من السور. قال حديث 56 بعد 300 وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الصلاة أنه يطيل الأوليين من الظهر، يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، يعني في كل الصلاة في الأوليين والأخريين بالنسبة لصلاة الظهر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني من سورة الضحى إلى آخر الناس، إلى سورة الناس، هذه قصار المفصل، فالمغرب يستحب فيها التخفيف، ولا بأس بالإطالة أحيانا. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ فيها بالطور وقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها بالأنفال وقرأ فيها بالأعراف، لكن الأكثر هو التخفيف. قال وفي العشاء بوسطه، يعني بأوساط المفصل، أوساط المفصل يعني من نحو سورة عمة إلى سورة الليل. قال وفي الصبح بطواله، طوال المفصل من سورة قاف إلى المرسلات، فالمفصل جعله الصحابة من قاف إلى سورة الناس، فطواله من قاف إلى المرسلات، أوساطه من عمة إلى الليل، وقصاره من الضحى إلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يطيل القراءة حتى يقرأ بطوال المفصل، سورة قاف والذاريات والطور ونحوها من هذه السور، وربما قرأ بطول الطوليين، قرأ شيء من يعني سورة البقرة والنساء ونحوها من هذه السور الطويلة. إذن المستحب في صلاة الصبح التطويل، وهكذا في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين، وفي صلاة العصر التخفيف، وفي صلاة المغرب كذلك التخفيف، وفي العشاء كذلك التخفيف والقراءة بأوساط المفصل. قال حديث 57 بعد 300 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. نعم. هذا كان في أول إسلامه رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. فكان سماعه لهذه الآيات من السبب إسلامه رضي الله عنه. ففي هذا الحديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، والطور تعتبر ماذا؟ من طوال المفصل. إذن يدل هذا أنه لا بأس بقراءة شيء من طوال المفصل في المغرب أحيانا، فيكون هذا من السنة. فمن الخطأ الاقتصار على قصار المفصل بجهة الاستمرار، في المقابل من الخطأ الاستمرار بطوال المفصل في المغرب، والسنة القراءة بقصار المفصل، وأحيانا لا بأس أن يقرأ بشيء من طوال المفصل. قال حديث 58 بعد 300 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أنه لا بأس بقراءة شيء من قصار المفصل في سورة في صلاة العشاء، وخاصة في السفر، لأن السفر يعني فيه من التخفيفات ما ليس في غيره، ولهذا يشرع فيه قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين وترك النوافل الراتبة من باب التخفيف، فكذلك لا بأس أن يقرأ بقصار المفصل، فالتين والزيتون من قصار المفصل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء في السفر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا صوت حسن في قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 59 بعد 300 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، يعني يستمر على ذلك، لكن هذه الرواية رواية ابن مسعود الطبراني، قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله. أما حيث أبي هريرة فصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان، فيستحب القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وذلك كما قال أهل العلم لأن هاتين السورتين اشتملت على ذكر بدء خلق الإنسان، وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بالموت والبعث والنشور والجزاء على الأعمال، فيكون كالتذكير للمسلم بأصل وجوده في هذه الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من العدم، وأنه سيرحل من هذه الحياة وسيحاسبه ويجازيه الله سبحانه وتعالى على أعماله، فيكون ذلك له كالموعظة يتعظ بها في كل يوم جمعة، ولأن القيامة تقوم في يوم الجمعة فناسب التذكير بذلك في مثل هذا اليوم. وأما رواية المسعود يديم ذلك فعلمنا أنها لا تصح، والذي ينبغي هو الإكثار من قراءة هاتين السورتين، ولا بأس أحيانا أن يقرأ بغيرهما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، حتى لا يظن الناس أنها واجبة، حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فيكون أحيانا يعني مثلا الشهر يقرأ بالسورتين، والشهر الذي بعده يقرأ في جمعة بغير السورتين، ثم يستمر مثلا في قراءة هاتين السورتين، يعني بعد أربع جمع مثلا يقرأ بسورة أخرى مثلا، فيكون قليل يعني أحيانا يغير، لا يجعل الأحيان هو الأكثر، بعض الناس يقلب الأمر، يجعل الأحيان هو الأكثر والقراءة بالسورتين أحيانا، ربما ثلاث جمع ما يقرأ بالسورتين ثم في جمعة يقرأ بهما وهكذا، ثم يقول حتى ما يظن الناس أنها واجبة ويعكس الأمر، لا يكون الأكثر القراءة بالسورتين، ولا يقسم السورة مثلا سورة السجدة يجعلها في ركعتين، هذا خلاف السنة، بعض الأئمة ربما قرأ السجدة في سورتين ويقول أخفف على الناس، لا، يقال هذا أنت الآن خالفت السنة، إما تقرأ بها كاملة ولا يقرأ بغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما قسم السجدة في ركعتين، إنما قرأ في ركعة واحدة. قال حديث 60 بعد 300 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. نعم. في هذا الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، يعني كان أميرهم في السرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، وهذا فيه أن الذي ينبغي تولية الإمارة لمن كان من أهل العلم والفضل حتى يحسن قيادة الناس وتوجيههم ونصحهم وأمرهم ونهيهم. فكان يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. حتى جاء في بعض الروايات حتى قال من كان معه كأنه لا يرى الإجزاء بغير قل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك وما كان يفعل هذا الأمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء صنع ذلك، يعني ما هو السبب الذي يجعله يفعل ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، يعني في قل هو الله أحد اشتملت على وصف الرحمن سبحانه وتعالى وتفرده بالأحدية والألوهية والصمدية الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وكذلك الذي ليس له جل وعلا كفؤ ولا مثيل ولا شبيه، فلهذا أحب أن يقرأ بها وهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، يعني بسبب حبه لهذه السورة مما فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة في الركعة الواحدة من الفريضة، يجوز أن يقرأ القارئ والمصلي بعد الفاتحة سورتين، يقرأ بعد الفاتحة سورتين، يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد، هذا جائز. لكن هل هو الأفضل؟ الجواب لا، ليس هو الأفضل. لماذا؟ لأن الصحابة لما سمعوه يفعل ذلك أنكروا عليه، يعني رأوا شيء ما عهدوه من النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا سألوه لماذا تصنع هذا. وحتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لما لم يعني تفعل ما أمرك به أصحابك، يعني أن تقتصر بصورة واحدة، فدل هذا على أن ما أمره به أصحاب هو الأفضل وهو الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأفضل الاقتصار على السورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الجواز يجوز، يجوز القراءة بسورتين في الركعة الواحدة. ومن هنا نعلم أن ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على جوازه، يدل على جوازه وإباحته، ولا يدل على الاستحباب إلا بقرينة يعني أخرى تدل على استحباب هذا الفعل. قال حديث 61 بعد 300 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، رواه أبو داود. هذه سلسلة حسنة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إلا أن في هذا سند هذا الحديث عند أبي داود عنعنة محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة هو ثقة لأنه مدلس وقد عنعن، فلهذا ضعف الحديث بسبب ذلك. وهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمفصل في أكثر الأحيان في صلاته، يقرأ بصور المفصل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صح في أحاديث أخر. قال الحديث 62 بعد 300 وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث وفيه يقرأ مترسلا إذا مأر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه استحباب القراءة في الصلاة، وخاصة صلاة الليل التي يستحب فيها الإطالة بالقراءة، أن يقرأ المصلي مترسلا، يعني بتمهل وعدم تعجل، حتى يتمعن ويتدبر آيات القرآن. فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، شيء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى أو فيه ذكر التسبيح، فيقول سبحان الله. وإذا مر بسؤال سأل، إذا مر بآية فيها سؤال، يعني مثلا ربنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا، فيسأل المغفرة والرحمة ونحو ذلك. وإذا مر بتعوذ تعوذ، مر بذكر شيء من عذاب النار فيتعوذ من عذاب النار، فلا بأس بذلك في الصلاة الليل. وهل يشرع مثله في صلاة الفريضة؟ الصحيح أنه لا بأس إذا يعني أطال فيها القراءة ومر بآية فيها وعيد وتعوذ، لا بأس أن يتعوذ، لا مانع من ذلك. والأصل أنه ما ثبت للفريضة يثبت للنافلة والعكس، إلا ما خصه الدليل. قال الحديث 63 بعد 300، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. قمن بفتح القاف وكسر الميم، وفي لغة بفتح القاف والميم فقمن، وفي لغة أيضا بمد الميم فقمين، والمعنى فجدير وحقيق، فجدير وحقيق. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، وأن القرآن إنما يقرأ في حال القيام، القرآن يقرأ في حال القيام. وأما الركوع فيكون فيه تعظيم الرب، تعظيم الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، نعم، ونحوها من الأدعية الواردة في الركوع. وأما السجود ففيه التسبيح والدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء مع التسبيح سبحان ربي الأعلى وغيره من الأذكار كذلك الواردة في السجود نحو الأذكار الواردة في الركوع مع الدعاء. قال فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم، فإن دعاء الله عز وجل في حال السجود من مواطن إجابة الدعاء، وذلك لأن حال المؤمن في السجود فيه كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، يعني ليس هناك هيئة يكون فيها الإنسان في ذلة وفي خضوع وانكسار بمثل هيئة السجود، فكون يدعو في مثل هذه الهيئة هذا يعني أجدر أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للداعي. فلا يقرأ القرآن حال الركوع والسجود، فإذا قرأ، إذا قرأ القرآن حال الركوع والسجود، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، وإن كان متعمدا فإنه يكره ذلك ولا تبطل صلاته، ولا تبطل صلاته، إن كان بعض العلم يقول بالبطلان لكن لا دليل على البطلان، فيكون آثما وصلاته صحيحة. وإذا فعل ذلك سهوا أو عمدا فعليه سجود السهو. قال حديث 64 بعد 300 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. نعم، هذا ذكر من أذكار السجود والركوع التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر منه بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة فكان يتأول القرآن يعمل بما فيه، يعني الله عز وجل أخبره إذا جاء الفتح، فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد قرب انتهاء أجلك، قرب أجلك وانتهاء حياتك، فأمره الله بالإكثار من الاستغفار والتسبيح، فكان يسلم يقول ذلك في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا ذكر يستحب أن يقال في الركوع وفي السجود. ومعنى سبحانك هو مصدر، بمعنى أنزهك يا رب من كل نقص وعيب. سبحانك اللهم أي سبحانك يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذف يا النداء وعوض عنها بميم الجمع صارت اللهم، فأنت تقول أنزهك يا الله يا ربنا وبحمدك، يعني أنزهك من كل نقص وعيب، وأنت المستحق للحمد والثناء المتصف بصفات الكمال. ثم يسأل الله جل وعلا المغفرة بقول اللهم اغفر لي يا الله اغفر لي. قال حديث 65 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. في هذا الحديث يصف أبو هريرة رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، أي تكبيرة الإحرام وهي ركن، ثم يكبر حين يركع، هذه تكبيرات الانتقال، التكبير عند الركوع والتكبير عند السجود ونحوها من التكبيرات. هذه التكبيرات الجمهور أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب وهو الأظهر أنها واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثم يكبر حين يركع، هذا في أن التكبير يكون مع فعل أو الانتقال إلى الركن. قال ثم يكبر حين يركع، يعني في أثناء الركوع، ليس يركع ثم يكبر، هذا خطأ، ليس يركع ثم يكبر، بل من أول الشروع في الركوع يكبر الله أكبر ويركع مع التكبير، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، متى؟ قال حين يرفع صلبه من الركوع، حين يعني ما أثناء الرفع، مع أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده، فينتهي منها عند القيام، فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد. إذن قول التسميع سمع الله لمن حمده يقال عند الرفع من الركوع، في أثناء الرفع من الركوع. وقول سمع الله لمن حمده مستحب، مستحب في حق الإمام وفي حق كذلك المنفرد على الصحيح، وأما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سيأتي معنا، نعم، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد، فيقولها الإمام والمنفرد من يصلي وحده لا بأس أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهي مستحبة. وقد نقول بالوجوب بالنسبة للإمام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. سيأتي الكلام على حكمها إن شاء الله في حديث أبي هريرة بعد الحديث الذي بعده أو بعد حديثين. ربنا ولك الحمد فيقولها عند قيامه. قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يهوي يعني مع أثناء الهوي إلى السجود، يقول الله أكبر مع الهوي إلى السجود. هذه السنة. ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. يعني أنه كان يكبر في تكبيرات الانتقال حين ينتقل من ركن إلى ركن. قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس يعني إلى الركعة الثالثة، كان يكبر كذلك عند قيامه للركعة الثالثة بعد الجلوس يعني بعد التشهد. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.